إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن أتكلم عن الصحابي الجليل خاتمة العشرة المبشرين بالجنة، جعلني الله وإياكم منهم وألحقنا بهم في الصالحين، أذكر مقدمتين موجزتين. الأولى، إن النصوص الشرعية من الكتاب وصحيح السنة النبوية لها سمات خمس، من لم يتفطن لهذه السمات مجتمعات أصيبت مقاتله. فهذه السمات: أولا العصمة، ثانيا الحاكمية، كتاب السنة حاكم على كل حادثة وعلى كل شخص كل وقت في كل عصر وفي كل مصر، لا يجوز أن يصبح النص النبوي محكوما بحادثة أو بواقعة أو أن نقومه ونصححه من أجل موافقة الواقع أو ما شابه من مدارس تظهر في وقت الفتن، في وقت الفتن تتكلم بكلام باطل تجعل النص محكوما لا حاكمة. السمة الثالثة غير العصمة والحاكمية: الثبات. فالنص النبوي وحي والقرآن وحي، فهو ثابت، لأن الذي صدر منه يستغرق علمه الزمان والمكان، فالسنة وحي من الله كالقرآن، فهو ثابت. السمة الرابعة الشمول، فالنصوص شاملة لا تخصص إلا بنص. والسمة الخامسة المهمة أنها عملية، ولأن سمة نصوص الكتاب والسنة عملية وليست نظرية فلسفية أفلاطونية، من الله علينا حتى يفهمنا بنماذج عملية فعلوا وطبقوا وتقربوا بربهم بهذه النصوص. مثل الرياضيات، عندنا قاعدة وأمثلة تطبيقية، فكلما كثرت الأمثلة فهمنا القاعدة. فالقواعد من نصوص الكتاب والسنة طبقت بأمثلة نموذجية بفهم وقول وعمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والفرق بين صاحب الدين الجيد الذي يظن أنه سيموت وسيلقى الله، والذي يغتر بهواه أو بعقله أو بزخرف القول، أن الأول يعظم الجيل الأول الأنور. ولذا لما نتكلم عن الصحابة في هذه الدورة، وكان حظي آخر المتكلمين، من باب أن نعرف فضلهم وسبقهم وأن نعلم أنهم مزكون معلمون، وأن الطعن في واحد منهم طعن في معلمهم ومزكيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بل من يتأمل اجتماع سنة الله الكونية والشرعية يكاد يقول إن الطعن في واحد منهم طعن في اختيار رب العالمين. فالله كما اختار محمدا اختار له صحبه، ولذا لن ينجو الإنسان ويعصم بفهم ومنهج صحيح إلا بتعظيم ذاك الجيل رضوان الله تعالى عليه. المقدمة الثانية، أعجبني غاية كلام للإمام الذهبي في السير في المجلد الأول صفحة 140-141 لما ختم ترجمة سعيد بن زيد وسبقه ترجمة العشرة المبشرين بالجنة، ونحن الآن في ترجمة آخر رضي الله تعالى عنه سعيد الذي قلت الأخبار عنه. فختم ترجمته بكلمة يرحل إليها، قال رحمه الله: ما نصه؟ فهذا ما تيسر من سيرة العشرة، وهم أفضل قريش، وهم أفضل السابقين المهاجرين، وأفضل البدريين، وأفضل أصحاب الشجرة، وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة. فأبعد الله الرافضة ما أغواه وأشد هواه، كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وبخسوا التسعة حقهم وافتروا عليهم بأنهم كتموا النص في علي رضي الله تعالى عنه بأنه الخليفة. فوالله ما جرى من ذلك شيء، وأنهم زوروا الأمر عليه بزعمهم وخالفوا نبيهم وبادروا إلى بيعة رجل من تيم يتجر ويتكسب لا لرغبة في أمواله ولا لرهبة في عشيرته ورجاله. يقول الذهبي رحمه الله: ويحك، أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ولو جاز هذا على واحد لما جاز على الجماعة، ولو جاز هذا على الجماعة لاستحال وقوعه. والحالة هذه في ألوف من السادة المهاجرين والأنصار وفرسان الأمة وأبطال الإسلام، لكن لا حيلة في برء الرفض، فإنه داء مزمن، والهدى يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء، فلا قوة إلا بالله. أما بعد، سعيد بن زيد نسبه هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة العدوي يكنى أبا الأعور. عمرو بن نفيل والخطاب بن نفيل أخوان لأب، والخطاب بن نفيل هو والد عمر بن الخطاب، فيكون سعيد ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وأمه فاطمة بنت بعجة بن مليح الخزاعية، وأما زوجته فهي فاطمة ابن الخطاب ابنة عمه وشقيقة أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والده ك كان من الموحدين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في العرب بقية خير قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على دين أبينا إبراهيم، كورقة بن نوفل الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في بطنان الجنة، ورؤيا النبيين حق. ولما عرضت خديجة على ورقة ما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم من بدايات الوحي، قال: يا ليتني كنت جذعة فيها. وفي هذا إشارة إلى أن الدعوات تقام بالشباب، والشباب ينصرون دعوة الله عز وجل. فكان ورقة يتمنى لو كان شابا، كان جذعة أدركه الإسلام وهو في قوته وهو في شبابه رضي الله تعالى عنه. فورقة بن نوفل كان من الموحدين، ووالد سعيد وهو عمرو بن نفيل كان من الموحدين، وكانوا يتلمسون ما يرضي الله عز وجل من عبادات وديانات، وكانوا يسمعون بإرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عند ابن هشام بسند رجاله ثقات أن ورقة بن نوفل كان يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم. ثم يبسط راحته ويسجد عليها تقربا لله عز وجل. فالحمد لله الذي من الله علينا بأن عرفنا ما يحب ويرضى. العقل استقلالا يعلم أن الله حق، ولكن لا يمكن للعقل استقلالا عن الوحي أن يعلم ما يحب الله من الصلوات وشروط الصلوات وأركان الصلوات وعدد الركعات وما شابه. فكان عمرو بن نفيل من أمثال ورقة بن نوفل. علق الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله ابن سعد في طبقاته، والحاكم في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي بإسناد قوي إلى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو، والد الصحابي الذي نتكلم عنه، لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. قالت: وكان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مه، لا تقتلها، إن شئت أنا أكفيك إياها. فإن أعطاه إياها أنفق عليها حتى تترعرع، ثم يقول لأبيها: هذه ابنتك، وإن أبيت ابقها عندي. فكان معظما لله يحيي الموءودة. وزاد الإمام البخاري في موطن آخر فضيلة عنه تأتينا إن شاء الله. وهذا الحديث الذي علقه البخاري قال عنه الإمام الذهبي: حديث صحيح غريب تفرد به الليث أقول هو ابن سعد المصري الإمام الذي رواه عن هشام. فكان والده ممن فر إلى الله عز وجل من عبادة الأصنام، وساح في أرض الشام يتطلب الدين القيم، فرأى اليهود والنصارى فكره دينهم وقال: اللهم إني على دين إبراهيم. ولكن لم يظفر بدين إبراهيم كما ينبغي بالتفصيل الذي يتطلبه والذي يحبه، ولم يرى من يوقفه عليه، فهو من أهل النجاة. وقد ثبت بسند حسن عند أحمد في المسند وأبي يعلى في المسند الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمرو بن زيد: إنه يبعث أمة وحده. والد سعيد الذي نتكلم في ترجمته، أو الذي نتكلم عن ترجمته أحسن من أن نقول نتكلم فيه، نقول الذي نتكلم عن ترجمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إنه يبعث أمة وحده. نعم، رأى والد سعيد عمرو بن نفيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعش حتى أدرك بعثته. التقى عمرو بن نفيل، سعيد بن عمرو بن نفيل أو زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، التقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يدرك بعثته. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3826 بسنده إلى سالم قال: سمعت عبد الله أي ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بمكة قبل الوحي، فقدم إلى زيد سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل وقال: لا آكل مما تذبحون على نسبكم، فإني لا آكل إلا مما ذكر اسم الله تعالى عليه. زاد البخاري في روايته في موطن آخر من صحيحه فقال: وكان يعيب على قريش ويقول: الشاة خلقها الله، والماء أنزله الله من السماء، والكلأ أنبته الله من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله. فكان ينكر عليه. وهنا مسألة، الظاهر من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من اللحم، قدم له السفرة فأبى زيد بن عمرو والد سعيد، فالظاهر من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. وبلا شك إن ذلك كان على الإباحة قبل أن تنزل الآيات التي فيها تحريم مما ذبح لغير الله عز وجل، فلم تكن الذبائح آنذاك توصف بالحرمة، كما أن الخمر كانت حلالا إلى أن نزل تحريمها بعد أحد في المدينة. والذي لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما قبل البعثة وبعدها عن أشياء تستقبح من مثل الزنا والخيانة والغدر والمكر والسكر والسجود لوثن وعن السفه والبذاءة وكشف العورة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يطف عريانا. وبكل حال فلو بدأ منه شيء فما عليه صلى الله عليه وسلم تبعة، لأنه كان لا يعرف حرمة ذلك، ولكن رتبة الكمال تأبى أن تقع منه ما ذكرنا وما هو أعلى منه وما يساويه ويدانيه، والله الموفق لا رب سواه. هذا شيء من حال زيد بن عمرو والد سعيد. العرب كانت مأمورة بالتوحيد، وصوت التوحيد وصلها، ولذا من هلك وهو يعبد الأصنام فهو في النار، كما ثبت في صحيح مسلم أن عائشة سألت عن ابن جدعان وكان خالا لها، وكان يضرب به المثل بالكرم، فلم تطفئ النيران من تحت أقداره، وكان الفارس يغرف من قدره وهو على فرسه، وكان يطعم القاصي والداني. فلما سألت عائشة النبي عن ابن جدعان وكان من خولتها قال إنه في النار، فلما استفصلت قالت قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهم ليسوا من أهل الفترة، فمن أدرك هؤلاء من دعاة التوحيد كان الواجب عليه أن يبقى على فطرته. سعيد نشأ في هذا البيت الذي كان فيه والده موحدا، وبمجرد أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام فأسلم قبل أن يجتمع المسلمون في مكة في دار الأرقم، فهو من أوائل من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وتبشيره بالجنة ورد على وجه الخصوص وبالعموم، أما الخصوص فقد صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في رواية سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولم يذكر أبا عبيدة، فعد ثمانية. ثم قال بعد أن ذكر الثمانية وتاسع المؤمنين لو شئت أن أسميه لسميته، وفي رواية فرج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاسع، فقال ناشدتموني بالله والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرهم. ثم أتبع ذلك يمينا كما في رواية عند ابن عساكر قال فيها والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه مع رسول الله أفضل من أحدكم لو عمر عمر نوح عليه السلام. وكذلك هو من جنة لأنه من أهل حديبية، من أهل البيعة، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو من أهل بدر كما سيأتي بعد قليل. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن مولا لحاطب بن أبي بلدع جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فوالله إن النار لتمس حاضبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، إن حاطب بن أبي بلتعة من أهل الحديبية، من أهل بدر، شهد بدرا والحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في الجنة لأنه شهد بدرا. وهكذا حال صاحبنا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. ثبت في صحيح الإمام البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن سعيد بن زيد قال: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. كان عمر يربطه ويؤذيه لأنه كان زوج أخته، ليرجع عن الإسلام. وكان إسلام عمر في بيته، في بيت سعيد رضي الله تعالى عنه. شهد سعيد بن زيد جميع المشاهد وهو بدري، وإن لم يشهد بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله للشام، وطلحة ابن عبيد الله، ليأتوا بخبر التجارة التي بعث، التي ذهب إليها أبو سفيان. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عن القافلة قبل أن يرجع سعيد من الشام، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم البدريين، وسأل سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم: ولك أجرهم. فثبت لسعيد خيري الدنيا والآخرة، وخيرات الدنيا والآخرة، فهو ممن نال سهم أهل بدر، وممن أخذ أجر أهل بدر. والتابع يأخذ حكم المتبوع، في القواعد التابع يأخذ حكم المتبوع. فالذي فعله سعيد في سفره من أجل المعركة، من أجل معركة بدر، فعد من البدريين رضي الله تعالى عنه، وشهد أحدا، وشهد الحديبية والخندق، وهو ممن شهد حصار دمشق وفتحها، فولاه عليها أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهما. فسعيد بن زيد أول من عمل نيابة دمشق في الإسلام، أول نائب، أول حاكم إداري لمدينة دمشق هو سعيد بن زيد. شارك في الفتح ونوبه عليها أمير الجيش أبو عبيدة بن الجراح، وجاء أبو عبيدة من الشام أو من دمشق إلى الأردن، وترك سعيد بن زيد واليا على مدينة دمشق. وسعيد بن زيد ممن ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه مجابي الدعوة، مجابي الدعوة، فكانت دعوته إن رفع يديه ودعا كانت دعوته مستجابة. ما دعا سعيد بن زيد إلا واستجاب الله تعالى له، وكان إذا دعا أبى أن يرد دعاءه. وأذكر لكم قصة تدلل على ذلك. أخرج الإمام البخاري برقم 3198 والإمام مسلم برقم 1610 في صحيحيهما بسنديهما إلى هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان، مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شيئا من الأرض فوقه إلى سبع أرضين. فقال مروان: وإن على الحق نورا. فقال مروان: والله لا أسألك بعدها بينة. لما ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث في الصحيحين من أحاديثه التي في الصحيحين، في سعيد بن زيد إخواني في الصحيحين 3 أحاديث، 2 متفق عليهما و1 انفرد به البخاري. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم دعا على أروى بنت أويس فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. اللهم إن كانت كاذبة في دعواها علي كذبا وزورا وبهتانا في أني قد أخذت شيئا من أرضها سرقة واختلاسا، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما مضت ليالي إلا وأصبحت عمياء. فجاءت، أكمل القصة عند البخاري ومسلم ثم آتي بعض الألفاظ خارج البخاري ومسلم، فما ماتت حتى عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذا وقعت في حفرة فماتت. عند أبي نعيم في الحلية الجزء الأول صفحة 96 قال من ضمن القصة: ثم لم تلبث إلا يسيرا حتى عميت، فبينما هي تطوف في تلك الأرض سقطت في بئرها. وفي رواية قال أبي بكر ابن أبي حزم وهو راوي القصة: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول لخصمه: إذا تخاصما أعماك الله كما أعمى أروى. أصبح مضرب مثل، إذا اختصموا 2 وأراد المظلوم أن يدعو على الظالم يقول له: أعماك الله كما أعمى أروى. من أين هذا المثل؟ من سعيد بن زيد: أعماك الله كما أعمى أروى، ما أصاب أروى بدعوى سعيد بن زيد. في رواية أبي حازم قال: سألت أروى سعيدا أن يدعو لها وقالت له: لقد ظلمتك. والظاهر أن هذا السؤال كان بعد العمى وقبل الموت، فتحقق الأمر الأول. فيا أيها الظالم اتق الله في من ظلمته، يا من تظلم اتق الله. أما تخشى المظلوم أن يرفع يديه عليك بأن يصيبك عمى أو سوء عاقبة؟ فاتق الله واحفظ لسانك واحفظ عرض إخوانك واتق الله فيهم. ففي رواية ابن أبي حازم يقول سألت أروى سعيدا أن يدعو لها وقالت قد ظلمتك، طهرت الأولى العمى وخشيت من الثانية، فقال سعيد لا أرد على الله شيئا أعطاني، شيء أعطاني أو أعطاني الله شيئا فلا أرد عليه هذا الشيء. سعيد بن زيد من المقلين في الرواية عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما ذكرت لكم قديم الإسلام، فروى عنه ثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم من روى، من تظنون يكون روى عن مقل؟ من تظنون من أصحاب رسول الله يروي عن سعيد بن زيد؟ من؟ ابن عمر. ابن عمر. لماذا ابن عمر؟ بالقرابة التي بينهما من جهة الأب ومن جهة الأم، يعني تكون زوجة سعيد عمت عبد الله بن عمر، ولذا استعانت زوجة سعيد بابن عمر في تكفينه وتجهيزه كما سيأتي معنا. فممن أكثر عن سعيد بن زيد في الرواية عبد الله بن عمر، وأيضا عمرو بن حريث وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وروى عنه من التابعين ساداتهم وكبراؤهم، ومنهم أبو عثمان النهدي. ما اسم أبو عثمان النهدي؟ أين طلبة صحيح مسلم؟ أبو عثمان النهدي ما اسمه؟ ما تعرفون؟ من يعرف اسم أبو عثمان النهدي؟ هات سمعنا. عبد الرحمن ابن أو مل. ابن حجر قال عبد الرحمن ابن مل والميم مثلثة، يعني قرأها كيفما شئت تصل، مل 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 مثلثة. عبد الرحمن ابن مل، أبو عثمان النهدي، وسعيد ابن المسيب، وقيس ابن أبي حازم، وغيرهم من كبار التابعين. ذكرت لكم أن أصحاب الصحيحين رووا بسعيد بن زيد ثلاثة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على اثنين، وانفرد البخاري بواحد، ومجموع مرويات سعيد بن زيد 48 حديثا. مجموع ما لسعيد بن زيد من متون 48 حديثا. إذا أردنا أن نعرف عدد أحاديث أي صحابي من الصحابة، كيف نعرف؟ من يقول لي؟ أي صحابة، اذكر أي صحابة. تريد أن تعرف عدد مرويات هذا الصحابة، كيف تعرف عدد مرويات هذا الصحابي؟ نسمع، في أحد عنده كلام؟ عنده كلام يتكلم. عفوا، من بديع انفرادات أبي نعيم في كتابه معرفة الصحابة أنه يذكر لكل صحابي عدد الأحاديث أي المتون التي له، في كل ترجمة صحابي يقول له كذا حديث. ومن بديع صنيع بقي بن مخلد الأندلسي صاحب أعظم مسند في الإسلام الذي لم نظفر للآن له على وجود، أنه في مقدمة هذا المسند ذكر أصحاب الألوف، أصحاب المئات، أصحاب العشرات، أصحاب الحديث الواحد، ورتب الصحابة الأعداد. وجزى الله ابن حزم خيرا فقد حفظ لنا مقدمة مسند بقي الذي فيها ما لكل صحابي من عدد من الأحاديث، وهي مطبوعة أكثر من مرة. من الأحاديث المتفق عليه في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد قوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. كان سعيد يحب الجهاد، فقد ثبت عند البخاري ومسلم عن سعيد بن حبيب قال: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير. سعد من؟ ابن مالك بن أبي وقاص. ابن مالك أبي وقاص. سعد ابن مالك أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. سعد بن مالك. وسعيد سعيد بن زيد. فيقول: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، كانوا أمامه في القتال وخلفه في الصلاة. في الصلاة في الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المذكورون رضوان الله تعالى عليه، وفي القتال كانوا أمامه. بلغ ابن عمر وهو في المدينة خبر مرض سعيد بن زيد، فخرج في ضحوة يوم الجمعة من المدينة إلى العقيق في المدينة النبوية، وفاتته صلاة الجمعة ليشهد سعيد بن زيد، وكان في نزع. ويذكر نافع قال: مات سعيد بن زيد وكان يذرب، وكان يذرب، والذرب عند العرب داء يعرض للمعدة فلا تهضم، ويفسد الطعام فيها ولا تمسكه، فمات سعيد بن زيد مبطونا، والمبطون شهيد. والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا وليس بشهيد في الآخرة، وشهيد في الآخرة وليس بشهيد في الدنيا. الشهيد الذي في الدنيا والآخرة من مات مقاتلا في سبيل الله مقبلا غير مدبر، ولم يتطبب ولم يأكل ولم يشرب بعد الطعنة التي طعن، فمات في المعركة ليقاتل لإعلاء كلمة الله، ومات وهو مقبل غير مدبر، هذا شهيد في الدنيا والآخرة. هذا لا يكفن ولا يصلى عليه، عفوا، لا يكفن ولا يغسل ويصلى عليه ويترك، الصلاة عليه سنة وليست بواجبة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجه. أما شهيد الدنيا وليس بشهيد الآخرة من كان هذا حاله ولم يقاتل لإعلاء كلمة الله، فهذا في الدنيا يعامل معاملة شهيد، وفي الآخرة أول ما تسعر به النار، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والثالث حال سعيد بن زيد، في الدنيا له أجر في الآخرة له أجر الشهادة، وفي الدنيا يغسل ويكفن. فالمبطون والغريق والذي يموت تحت رجل، والمرأة التي تموت بجمع، يعني تموت في نفاسها على إثر ولادة أو بعد ولادة، وذات الجنب، والمطعون والمبطون والغريق، فهؤلاء جميعا لهم حكم الشهيد عند الله، ولكنهم في الدنيا يعاملون معاملة سائر المسلمين، يغسلون ويكفنون. فمات سعيد بن زيد مبطونا بداء في معدته رضي الله تعالى عنه، ومات بالعقيق، وغسله سعد بن أبي وقاص وابن عمر، وقالت أم سعيد لابن عمر: أتحنطه بالمسك؟ فقال: وأي طيب أطيب من المسك. فناولته المسك وحنطه به. ترى من انفرادات وشذوذات الرافضة أنهم يرون نجاسة المسك، يرون نجاسة المسك كما هو مذكور في كتب أهل العلم، وهذا الدليل قول ابن عمر: وأي طيب أطيب من المسك، لا يوجد شيء أطيب من المسك. وكفنه ابن عمر وحمل إلى المدينة، ودفن سعيد بن زيد بالعقيق، وكان ذلك في سنة 52 للهجرة، وعاش رضي الله تعالى عنه 74 سنة، ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص وابن عمر، فرضي الله تعالى عنه وألحقنا به وإياكم في الصالحين. هذا ما أحببت أن أسرده على مسامعكم في خاتمة المسك عن هذا الصحابي الجليل. أسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعل ذلك كله في صحيفة أعمالنا خالصا لوجهه، وأن يثقل به موازيننا، وأن ينفعنا به عند القيامة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.